بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الإخوة، اليوم ربما ننتهي من الحديث عن قصة القبلة وما يتعلق ب أيضا الحديث عن بني إسرائيل، لأنه ارتبطت القبلة بالحديث عن إبراهيم وعن بني إسرائيل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من بيت المقدس الذي هو قبلة اليهود إلى البيت الحرام، فارتبط الحديث بذلك في مفاصلة مع اليهود ومخالصة ودعوة لهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفوه حق معرفته، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وصلنا عند قول الله عز وجل بعد أن امتن الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقبلة وشرفهم بها، امتن الله تعالى عليهم بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني امتنان من الله عز وجل على هذه الأمة في أمر القبلة وأمر الرسالة وأمر القرآن، وليس بعد ذلك حقيقة منة أعظم من هذه المنة التي امتن الله تعالى بها على هذه الأمة. سألنا سؤالا بالأمس أيها الإخوة، وهو أنه بعد هذه الآيات جاء الأمر بالصبر، قضية أيضا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. القارئ لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، في قولها: أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، هذه مناسبتها ظاهرة. ومن عجيب أيها الأحبة، يعني من دلائل قول الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته، هذه الآية. كيف ذلك؟ هذه الآية ربطت بين موضوعين: موضوع قبلها وموضوع بعدها. ما هو الذي قبلها؟ الذي قبلها هو موضوع قبلة، وأن الله عز وجل يأمر هذه الأمة أن تثبت وتصبر على هذه القبلة وما يعني يصيبها في سبيل ذلك من ابتلاء وامتحان، ولذلك اقترن الصبر بالصلاة. وهنا من دلائل، يعني من الأشياء التي يمثل بها سر الاقتران بين الصبر والصلاة في هذه الآية، أنهما جميعا متعلقان في شأن القبلة، في الثبات عليها والمحافظة على هذا الفضل الذي خص الله تعالى بهذه الأمة، وأيضا المحافظة على الصلاة التي هي كما قال الله تعالى في آية الأولى: في واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي الصلاة. هنا قال: وإن الله مع الصابرين. قد أو يعني نحن عندنا عدة أسئلة. السؤال الأول: أن هذه الآية مناسبتها ظاهرة في القبلة، فما هو مناسبتها لما بعدها؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، بل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. لاحظوا هذا الارتباط العجيب والسر البديع في هذا الانتقال من شأن القبلة إلى قضية الصبر إلى قضية القتل أو ما يصيب من قتل. من يستطيع أن يربط بين هذا الترابط العجيب؟ نعم، يعني أنه لما توجهت الأمة إلى القبلة فمعنى ذلك أنها قد تخلت عن قبلة بني إسرائيل، وهذا يدل على استقلالها، وهذا مؤذن لبداية دولة إسلامية قائمة قبلتها مستقلة، وستواجه ما تواجه في سبيل ذلك من حسد اليهود ومواجهتهم وحسدهم لهذه الأمة. كأن الله تعالى يقول: هذه القبلة قد هي نعمة لكم، وفضل لكم عليكم وهي شرف لكم، لكنكم ستبتلون بسببها، ستبتلون أن الأمم ستحسدكم وستعاديكم، وسيتسبب ذلك إلى قتال بينكم وبينهم. فاصبروا وحافظوا على هذه الصلاة، فإن في محافظتكم على هذه الصلاة قوة لكم وسبب لنصركم. ثم جاءت القضية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي وإن ابتليتم في سبيل ذلك وقتل منكم من قتل فهو عند الله، فهم فلا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يعني لاحظوا هذا يعني الترتيب البديع في أن القبلة قد تحدث لهم يعني ابتلاءات، من ضمنها حروب بينهم وبين اليهود والنصارى كما حصل. والعجيب في الأمر أيها الإخوة أن قوله تعالى: ولا تقتلوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، هذه نازلة متى؟ هذه كما ذكر بعض أهل العلم من التفسير أنها نزلت بعد بدر، نزلت بعد غزوة بدر، وهي أنه لما قتل من قتل من الصحابة قالوا أموات، يعني قد انتهت حياتهم، أموات يعني قد انتهت حياتهم، فقال الله تعالى: لا بل أحياء، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ليسوا أموات، يعني عند الله ليسوا أموات، هو إن كانت انتهت حياتهم هنا فقد عوضهم الله تعالى حياة أخرى، بل أحياء أي عند الله عز وجل. ولذلك كما قال الله تعالى: بل أحياء عند ربك عند ربهم يرزقون في الآية الأخرى في سورة آل عمران، بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي لا تشعرون بحياتهم. وورد في هذه الآية في سورة آل عمران وأيضا في الحديث الصحيح أن الشهداء عند الله تعالى أحياء في الجنة، مما يدل على أنهم لهم حياة خاصة في قبورهم، لهم حياة خاصة في قبورهم من النعيم والسرور ما ليس لغيرهم، كما قال الله تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم ربهم. هذه حقيقة تدلنا أيها الأخوة على يعني مناسبة الآيات وترابطها، تدلنا على سر من أسرار هذا القرآن العظيم. طيب هنا سؤال آخر في هذه الآية، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في الآية التي قبلها في الآية الأولى في السورة قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الآيتين؟ تفضل. نعم جميل، أحسنت. يعني الخطاب الأول كان لبني إسرائيل، والخطاب هنا للأمة، لأمة الإسلام. فالخطاب هناك حينما قال استعينوا بالصبر والصلاة يعني أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على الصلاة معه كبير عند اليهود، يعني بمعنى من سيتبعه إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني آمنوا باليوم الآخر، ومن آمن باليوم الآخر فلا بد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان السياق هناك في الحديث عن بني إسرائيل، ولهذا قال: وقال الله: واركعوا مع الراكعين، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أما هنا فالحديث عن في الخطاب للمؤمنين، والحديث عن القبلة والصلاة، فلذلك قال: صبري والصلاة إن الله مع الصابرين. طيب قال الله عز وجل بعد ذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ما مناسبتها؟ ما مناسبتها لما قبلها؟ يعني مش مناسبتها لقضية القبلة وقضية أيضا الصبر والصلاة وقضية أن يقتلوا في سبيل الله؟ نعم نعم، يعني في سبيل هذا الدين وحمله وتبليغه سينالكم ما ينالكم، لأن الإنسان قد يهاجر كما حصل للمهاجرين الصحابة للمهاجرين ومن هاجروا مكة وتركوا ديارهم وأموالهم فأصبحوا فقراء للفقراء المهاجرين. فالإنسان قد يصيبه بسبب هذا الدين بلاء وابتلاء، كما هو الحاصل أيها الأخوة في كثير من بلدان المسلمين هجروا وخرجوا من ديارهم وأموالهم. فقال الله تعالى سيصيبكم بسبب تمسككم وبسببها ما أنتم عليه من الصبر والثبات ابتلاءات، والله عز وجل جعل هذه سنة، كما قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعن الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إذن هو ابتلاء، إذن المؤمن لا بد له من الابتلاءات. فالله تعالى يقول أنكم حين تحملون هذا الدين وتبلغون يعني تبلغونه وتنشرونه في الأرض سيصيبكم بسبب ذلك، وخاصة في الجهاد، في الجهاد سيصيبهم شيء من الخوف ولا شك، وسيصيبهم شيء من الجوع لأنهم تركوا أموالهم وأولادهم، خرجوا من ديارهم فليسوا على حال مستقرة تكون معيشتهم فيه يعني متيسرة. طيب ايش علاقة ونقص من الأموال بالجهاد؟ نعم جميل، طبعا هذا في المدينة، هذا في المدينة يعني في الخوف واضح والجوع واضح ونقص من الأموال والأنفس واضح، أن سيصيبهم في سبب الجهاد نقص في أنفسهم القتل، لكن نقص في الأموال، نقص من الأموال ها؟ يعني أن أموالكم ستبذلونها في سبيل الله، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم سيتركون أموالهم في ديارهم سيخرجون إلى الجهاد، فمن يصلح أموالهم؟ فمن يصلح أموالهم؟ ستنقص أموالهم. في ذلك الله عز وجل يقول سيصيبكم بتمسككم لهذا الدين هذه الأمور، فهل أنتم صابرون؟ أتصبرون؟ ولهذا قال الله تعالى وبشر مباشرة، قال والثمرات وبشر الصابرين، بشر يا محمد، نعم المبشر والمبشر والمبشر، ونعمة البشارة، وبشر الصابرين بماذا؟ ما حدد، بشر الصابرين بالأجر العظيم، بشر الصابرين بالدرجات العلى عند الله، بشر الصابرين بالنصر والتمكين، بشر الصابرين بما يؤتيهم الله عز وجل من غنائم في جهادهم في سبيل الله، بشر الصابرين بما يؤول أمرهم إلى نصر وتمكين وغير ذلك. فحذف المفعول هنا يدل أن الصابر بشره الله تعالى بعواقب حسنة، خاصة الصابر على دينه بما يصيبه من لأواء فإن الله يبشره قطعا ويقينا، وإن أصاب ما أصابه وقتل بعضهم كما قال الله تعالى ونقسم نعم والأنفس والثمرات، لكن مآل الأمر بصبرهم إلى النصر والتمكين بإذن الله تعالى. قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة، ما هي مصيبتهم هنا في الجهاد؟ أن يقتلوا في سبيل الله، أن يصيبهم لأواء وشدة وضيق أو هزيمة أو نحو ذلك. الذين إذا أصابتهم مصيبة ما هو حالهم؟ وهذه المصيبة ليست خاصة في الجهاد فقط بل عامة، لأن النكرة في سياق الإثبات تعم، بمعنى أي مصيبة في دينهم، مصيبة في دينهم ماذا كان حالهم؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما مناسبة قولهم إنا لله وإنا إليه راجعون لقضية المصيبة؟ لماذا لم يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ لماذا لم يقولوا يعني لفظا آخر؟ هنا مناسبة قوله إنا لله، يعني أمرنا كله لله وحياتنا كلها لله، وإن أصبنا ما أصاب وإن أصابنا ما أصابنا فنحن لله عز وجل، وما يصيبنا فهو بقضائه وقدره. فهذا من الإيمان بالله، من تصديقهم من الإيمان بالله عز وجل. فأنت أخي المسلم حين تصيبك مصيبة فتقول إنا لله، فإنك تقول مهما أصابني فإني لله وأمري إلى الله، وأنا مؤمن بالله، وما يقضيه الله ويقدره فإني مؤمن به. وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو إيش؟ ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان الستة. فتعلق بالمصيبة لأن القضاء والقدر كثير ما يكون هو أكثره حسن، لكن ما يستحضره الإنسان حقيقة إلا عند البلوى، ويشتد ذلك، أو بمعنى يستوجب ذلك ويستلزم ذلك استحضاره عند الشدة، ويحتاج إلى أن يكون يعني مع ربه عز وجل والله تعالى معه في هذه المواطن. فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مؤمنون بماذا؟ باليوم الآخر، يعني يكتب الله تعالى علينا ما يكتب حتى الموت ما دبنا على دينه. فإنا لله، يعني نحن لله تعالى في أمرنا كله، وإليه راجعون في اليوم الآخر فيجازينا عنده أعظم الجزاء. وإنا إليه راجعون. لا بد أيها الأحبة أن الإنسان يستحضر هذا الذكر أو هذا القول إذا أصابته مصيبة، لا يقوله هكذا. يعني كثير من الناس تكون أذكاره قولا يعني يعتاد عليها، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا بد أن تستحضر ما معنى إنا لله، أي أنك أنت كلك وأمرك لله، ويكتب الله لك أو عليك ما يشاء سبحانه وتعالى، وتؤمن أن ما يكتبه الله تعالى هو خير لك عند الله تعالى. وإنا إليه راجعون، أي فمجازين على ذلك أعظم الجزاء. وهذا من الإيمان بالجزاء، هذا من الإيمان بالجزاء اليوم باليوم الآخر. قال الله تعالى أولئك، ما قال هؤلاء؟ ما السر؟ قال أولئك، ها؟ كيف؟ ما سمعت؟ لا ليس عام، ها البعد، بعد منزلتهم عند الله. وهذا يدل على أن الصابرين المحتسبين لهم عند الله منازل خاصة في صبرهم على الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى، إن للعبد عند الله منزلة قد لا يبلغها بكثير من الصيام والصلاة، فيبتليه الله ببلوى فيصبر عليها فيرفعه الله إلى تلك الدرجة بصبره ويقينه وثباته. إذن ليس الدين وليست الدرجات أيها الأخوة بالصلاة والصيام فقط، بل البلوى قد تكون شديدة على الإنسان. يعني تصور إنسان يمرض ويصبر سنين طوال على ذلك، يبتلى بشيء فيصبر سنين على ذلك، لا شك أن هذا الصبر، يعني لاحظوا أن الإنسان إذا ابتلي مثلا ببلوى بمرض أو استمر معه طول يومه وليلته، طول يومه وليلته وهو مبتلى وصابر ومحتسب، فهو يكتب عليه الأجر طول يومه وليلته، ليس كالذي يصلي ويصوم، كالذي يصلي تكتب له صلاته. ولهذا معنى قوله فيبتليه الله بل ويرفعه الله لتلك الدرجة، ما يدل أيها الإخوة على أن منزلة الصابرين عظيمة. وهذه الآية دالة عليه بقول أولئك. ثم قال عليهم صلوات، ولم يقل أولئك لهم صلوات، قال عليهم صلوات. الصلوات طبعا صلوات من ربهم. ما معنى الصلوات من ربهم؟ ثناء من الله عز وجل، يعني الله عز وجل يثني عليهم ولهم عند الله منزلة. فالصلاة هنا بمعنى الثناء أو الدعاء، أو بمعنى آخر أن الله عز وجل يعظم لهم الأجر ويحتسب لهم عنده سبحانه وتعالى من الفضل والمنزلة. لذلك أولئك فهو الصلوات هنا ثناء وأجر ومنزلة. ولاحظوا أنه قال عليهم بمعنى أنه قد غطتهم تماما، أو بمعنى أنها كانت عليهم، وهذا يدل على أن الله مع الصابرين، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعني يعلوهم بفضله ورحمته وثنائه وأجره سبحانه وتعالى. قال من ربهم، ولم يقل من الله، ما السر في هذا؟ أن هذا الذي أصابهم هو من تمام الربوبية، وأن الله هذا من تمام عناية الله بهم، إذ أنه من عنايته بعبده أن يبتليه فيمحصه ويخلصه له سبحانه وتعالى ثم يرفعه. إذن هذا من دلائل الربوبية، عناية الله بعبده، كما قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه من الربوبية والعناية والرعاية. البلوى من الرعاية أيها الأخوة، ليست البلوى من الغضب للعبد المؤمن. لا شك قد تكون عقوبة إذا كان قد عمل معصية، ولكنها في مقابل ذلك هي عند الله تعالى ابتلاء وتمحيص ليزداد بها المؤمن قربة وتقربا إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: نعم. طبعا لا شك أن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هي فيها في حال تكفير وفي حال رفعة. لا شك الله عز وجل قد يبتلي من ليس عليه معصية كإبراهيم عليه السلام والأنبياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. وهذا واضح أيها الأخوة، أن الإنسان مثلا خصوصا في إذا كان يحمل هم الدين والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، فيبتلى مثلا مجاهد في سبيل الله بترت يده، هذا يظهر الله تعالى أعلم أن الله عز وجل أراد به الخير والأجر والرفعة. لكن إنسان مثلا سائر في طريق معصية ويخالف أمر الله عز وجل فأصابه الله بمصيبة، فهو بما كسبت يداه. وعلى كل حال هذا أمره، يعني يزنه المؤمن بحسب حاله وعمله، وكل ذلك أمره محتمل. قال الله تعالى: ورحمة، ليس فقط صلوات. هنا في مقابلة، عمر رضي الله تعالى عنه قال في هذه الآية: نعم العدلان ونعمة العلاوة. من يحل هذا اللغز؟ عمر في تفسير هذه الآية قال: نعم العدلان ونعمة العلاوة. ما هم العدلان؟ الله تعالى قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يقابلها؟ يقابلها أن الله يصلي عليهم ويثني عليهم. هم قالوا نحن لله، فالله يثني عليهم ويعظم لهم الأجر والمثوبة والجزاء. ولا شك يعني من كان لله كان الله معه. ثم أما قوله وإنا إليه راجعون، فإذا رجعوا إلى الله ماذا وجدوا؟ الرحمة من الله تعالى. فهذا معنى قوله نعم العدلان، يعني مقابل قولهم إنا لله وإنا إليه راجعون، هو يقابل هؤلاء عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طيب ما هي العلاوة؟ العلاوة ما هي؟ ها؟ لا، نعمة العلاوة، والله تعالى يكافئ عبده بالمزيد. العمل الصالح يكافئه الله بالمضاعفة، والعمل السيء يرده أو جازي عليه كما قال الله تعالى: جزاء سيئة، نعم، سيئة سيئة مثلها. فما هو فما هي العلاوة هنا، وما هي الهدية والفضل؟ لا أحسنت بارك الله. وأولئك شفهم منزلة، يعني كأن الله تعالى يقول وسيمنحهم الله تعالى منزلة من الهداية، من الهداية أولئك هم المهتدون. يعني الله عز وجل كأن الله تعالى يقول هؤلاء سينالون المنزلة العالية بالهداية. وهذا يدل أيها الأحبة على أن من قام بشأن هذا الدين وحمله ودعا إليه وجاهد في سبيله فهو من أكمل الناس هداية. لماذا؟ لأنه قد بذل نفسه وماله وحياته وروحه ويعني إمكاناته في سبيل دين الله تعالى. ولهذا لماذا سمي الشهداء بالشهداء أيها الأحبة؟ لماذا سمي الشهداء بالشهداء؟ لأن هذه شهادة من أنفسهم على صدقهم في دين الله عز وجل، فذو أرواحهم صدقهم في تمسكهم بالإسلام أنهم وإيمانهم بالله أنهم يشهدوا لذلك أنهم قدموا أرواحهم في سبيل الله فسموا شهداء، يعني حالهم يشهد بذلك. نعم. فقوله أولئك هم المهتدون يدل أيها الأحبة الفضلاء على أن من ابتلي فصبر فله من الله المنزلة العليا في الهداية. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد عند الله منزلة قد لا يبلغها بكثير الصيام والصلاة فيبتليه الله تعالى ببلوى فيصبر فيرفعه إلى تلك المنزلة. هذه موجودة في هذه الآيات، قال واستعينوا بالصبر والصلاة، هم قاموا بالصلاة، ثم جاء ذكر الجهاد فصبروا، إذن هم صلوا وابتلوا في دينهم، فدل ذلك على علو منزلتهم عند الله. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الصابرين المهتدين. ثم قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. مش علاقة الآية بقضية الصبر وقضية البلوى، قضية القتال، قضية الصلاة، وقبلها قضية القبلة؟ هنا قاعدة يا أخواني الكرام في شأن المناسبات، ليس لازما أن تكون الآية مناسبتها ظاهرة التي قبلها، لا يلزم أن تكون الآية مناسبتها ظاهرة في الآية التي قبلها. يعني هنا مثلا وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة. نحن لو تأملنا المناسبة ما تظهر بين الآيتين، ولكن الذي ظهر أنه انتهى مقطع وبدأ مقطع جديد. المقطع الجديد له علاقة بالمقطع الذي قبله. ما هو المقطع الذي قبله؟ سم؟ لا، في شأن القبلة. سم؟ في شأن القبلة، في شأن الكعبة. فلما ذكر الله تعالى شأن القبلة وما يكون فيه وما يعني شأن القبلة وهو الكعبة وما يكون فيها من العمل الطواف، احتاج أو يعني ناسب أن ترد آية تكمل شأن القبلة والكعبة بالصفا والمروة اللذان هما مكملات لشأن القبلة في الكعبة أو الكعبة عفوا شأن الكعبة في الطواف. فذكر الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، كأن الله تعالى يقول لما اختار الله تعالى القبلة لكم اختار لكم الصفا والمروة من شعائر الله، لأنها كانت يعني كانت من شعائر الجاهلية، فلم يكن الأنصار يطوفون بينها لأن عليها صنمان لقريش، فما يكون ما كانوا يطوفون عليها أو يسعون بينها، تركوا السعي لأنها عليها صنمين وهم يعني هم الأنصار، ليس الأنصار يعني أهل المدينة قبل أن يكونوا الأنصار وهم الأنصار. لما يعني لما في الإسلام كان الأنصار أو كان أهل المدينة يهلون من قديد أو من قديس وفيه منات فيهلون من منات لمنات. الشاهد كان على الصفا والمروة صنمان لقريش فلم يكونوا يسعون بينهما فتحرجوا لذلك أن يطوفوا ويسعوا بين الصفا والمروة. فقال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني إيش؟ أي ليست من شعائر الجاهلية وإن كان عليهما صنمان. ولذلك قال بعدها: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كان عليهما صنمان. يعني لا إثم، هم تحرجوا أن يكون عليهم إثم أن يطوفوا والصنمان موجودان. فقال الله: لا حرج. وفي هذه الآية ما يؤكد مناسبتها وسبب نزولها، أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألها ابن أختها، من هو؟ عروة بن الزبير، في أشكلت عليه الآية وهو لا يعرف يعني شأنهم في الجاهلية، أن الله تعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. يعني الآية بظاهرها تدل على أن الصفا والمروة ليس واجبان، لأن يعني الله فقط رفع الإثم، يعني دل على المندوبية دون الوجوب. لكن ماذا قالت عائشة؟ ليس الأمر كما تقول ابن أختي، وإنما كانت الأنصار أو أهل المدينة كانوا يهلون من منات، وكان على الصفا والمروة صنمان، وكانوا يتحرجون من الطواف بهما أو السعي بينهما. فقال الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. في هذه الآية أيها الأخوة دليل على أن الصفا والمروة هما من شعائر الله الثابتة وهي من الأنساك. وفي هذه الآية دليل على ركنية السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، وإن كان هذا خلاف بين العلماء، هل السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، وهو قول الجمهور، والحنفية لا يقولون بركنيته وإنما يقولون بوجوبه، فمن تركهما فعليه دم. هذا الذي يظهر الله تعالى عليه. طيب، هذه الآية يشرع قراءتها أو أولها متى؟ عند أول شوط قبل بداية السعي، إذا ارتفع يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا عند بداية الشوط الأول من السعي، وليس عند كل شوط. طيب، قال الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا يدل على أن السعي يسمى طواف، لأن الطواف أصلا هو ذهاب ومجيء أو تكرار، طوفون عليكم، يعني يستمر مجيئه عليكم. فمعنى ذلك أنك تأتي وتذهب، هذا طواف، فسمي طواف باعتبار أنه يتكرر، ويسمى سعي أيضا لما ورد في السنة. قال الله تعالى: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قوله فمن تطوع خيرا ماذا تدل عليه؟ يدل على أن الأصل أنهما داخلان في أن طبعا أن الصفا والمروة ركن، لأنه قال قبل ذلك هما من شعائر الله، ثم قال فمن تطوع خيرا، يعني من تطوع خيرا زاد على ذلك. طيب السؤال: فمن تطوع خيرا من الطواف بينهما، أو تطوع خيرا في الحج والعمرة؟ حج والعمرة، وليس بين الصفا والمروة، لأنه لا يشرع الطواف بهما إلا في عمرة أو حج، في نسك يعني، لا يشرع الطواف السعي بين الصفا والمروة ابتداء، بخلاف الطواف. الطواف ذكره الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، ما قال للحاجين والمعتمرين، قال للطائفين، فدل على أن الطواف يستقل بنفسه دون حج أو عمرة بخلاف السعي بين الصفا والمروة. وإنما كان أصل السعي والمروة كما تعرفون ما هو؟ هو سعي هاجر عليه السلام، فإكراما لهاجر التي هي أم إسماعيل الذي هو أبو العرب، شرع الله تعالى على هذه الأمة السعي بين الصفا والمروة إكراما لهاجر وابنها الذي هو أبو العرب. قال الله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر. العمل لمن يكون؟ لك. من عمل صالحا فلنفسه. فكيف، أفما السر في التعبير بشاكر هنا؟ ما السر في تعبير بشاكر؟ ما دلالة ذلك؟ ماذا نفهم من قوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر؟ يعني معنى آخر، يعني كأن في ذلك حث من الله للتطوع، على التطوع. إذا كان الله شاكر فهذا يرغبنا بكثرة الطواف أو كثرة الحج والعمرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. فتعبير بقوله شاكر لبيان عظم الأجر، ولبيان أيضا الحث والحظ، وأن ذلك مما يحبه الله تعالى، وإلا فإن الله غني عن أعمالنا. وقوله عليم، أي عليم بأعمالكم إن كانت خالصة له، وأنكم تطوفون لله ولا تطوفون كما يطوف أهل الجاهلية. قال الله تعالى، تأملوا معي أيها الأخوة، انتهت قصة البيت وجاءت آية الصفا والمروة تابعة لها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وضعها هنا لمناسبته القبلة. انتهى السياق، بدأ السياق بحديث آخر وهو قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من المقصود بهذا؟ أهل الكتاب واليهود بعد أن بين الله الحجة عليهم، أو الآيات الأولى كتمانهم ابتداء، هنا كتمانهم بعد أن بين الله ذلك في القرآن في هذه الآيات السابقة. ولهذا شدد الله تعالى عليهم العذاب والتهديد هنا، فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات يعني بينه الله تعالى، والهدى وهو هداية الهدى كما قال الله تعالى هنا: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو هداية الأمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما اختاره لها. قال: من بعد ما بيناه للناس، يعني كل الناس، بين الله تعالى ذلك للناس جميعا في كتابه في هذه الآيات في الكتاب وهو القرآن، أو للناس اليهود في كتبهم، فيحتمل الأمر. قال الله: أولئك يلعنهم الله، يعني مطرودين عن رحمة الله لأنهم تخلوا عن أمر الله. ولكن قال: ويلعنهم اللائنون. لماذا قال اللائنون؟ لأنهم كتموا، يعني يلعنهم اللائنون لأنهم كتموا عنهم ما في كتبهم. كأن السياق هذا يدل على أن حتى عامة أهل الكتاب سيلعنون علماءهم، لأنه كتموا الحق، فيلعنهم اللائنون لأنهم كتموا عليهم الحق فلم يبينوه لهم. ويدخل في اللاعنين هنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنهم خالفوا أمر الله وخالفوا شريعة الله ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ويلعنهم اللائنون، بأنهم خرجوا عن طاعة الله، خرجوا عن أمره وشرعه. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا، الله أكبر.
ما أعظم رعاية الله ورحمته، ما زال الأمل موجود، يعني يعرض لهم ما زالت باب التوبة لكم مفتوح، مع أنه هددهم مرة بعد مرة وبين لهم مرة بعد مرة وكذبوا وعاندوا، إلا أنه سبحانه وتعالى هنا يرخي لهم الأمر لعلهم أن يتوبوا حتى يقطع حجتهم تماما. إلا الذين تابوا إيش؟ وأصلحوا. ما المقصود بالإصلاح؟ وبينوا. أصلحوا ما أفسدوا. كم ضلوا من عباد الله، بد أن يعيدوا بيانه أو يصلحوا ما أفسدوه من أضلال الناس. وبينوا أن يقولوا الحق، يصلحوا ما أفسدوا من أضلال الناس ويبينوا الحق الذي عندهم ما كتبه الله تعالى في كتبهم. فأولئك أتوب عليهم. أرأيتم هذا الأسلوب البديع العظيم الذي فيه تشويق؟ فأولئك أتوب، ما قال فأولئك يتوب الله، قال أتوب، يعني كأن الله تعالى يعرض لهم قربه منهم ومن توبتهم وترغيبا لهم وتشويقا للتوبة. قال أولئك أتوب، يعني يحظى بتوبتهم. وأنا التواب الرحيم، تأكيد على توبته. والرحيم، والله بعد هذه الآية لا يترك التوبة والإيمان بالله إلا من مسخ الله الإيمان في قلبه وطبع عليه، أي من بني إسرائيل. وإلا فالله تعالى يقول فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب صيغة مبالغة، رحيم، وأنا التواب الرحيم. ليس بعد هذا التعريض بالتوبة والفسحة والتأكيد والتشويق والترغيب مثل هذه الآية في تشويقهم بتوبتهم بتوبة الله عز وجل. ثم بعد ذلك شدد عليهم، يعني قطع الأمر بهم، قطع الأمر معهم بتهديد بالغ. ماذا قال الله؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يعني إن متم، كان الله تعالى هنا يشدد عليه بأنكم إن متم على ما أنتم عليه من كفركم بالنبي بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبكم وكتمانكم الحق، قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا نهاية في تهديدهم، نهاية في وعيدهم، ومبالغة في لعنهم. زاد على الآية الأولى، قال أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، واللاعنون كل اللاعنون، حتى الحيوانات، حتى الجماد، حتى الشجر يلعنونهم. هنا أكد ذلك بإضافة الملائكة المقربون يلعنونهم عياذا بالله، والناس أجمعين. فيدخل في ذلك أن يوم القيامة يلعنهم جميع الناس عياذا بالله. هل بعد هذا التهديد من تهديد، وهذا الوعيد من وعيد، أن الناس كلهم يلعنونهم عياذا بالله؟ ماذا بقي لهم إذا وقعت عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ ماذا بقي؟ قد محقت يعني أعمالهم، ولم يبق لهم إلا وعيد الله وعذابه ونار جهنم. ولذلك قال الله تعالى خالدين فيها، أي في هذه اللعنة في جهنم، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ليس هناك انظار لهم وتريث، بل إنه عقاب وعذاب أليم وشديد. انتهى الحديث مع بني إسرائيل، انتهى الحديث مع بني إسرائيل. لاحظوا أيها الأخوة كم آية، يعني لو قلنا مثلا هنا في أول السورة قال الله تعالى يا بني إسرائيل، من آية 40 إلى آية 162، كم؟ 122 أو 63 123 آية، كلها يعني أو جلها إلا آيات القبلة وآيات إبراهيم وبناء البيت
في بني إسرائيل، ومع ذلك 100 آية لم تنفعهم ولم يعني تلين معها قلوبهم، فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا نفر يسير يعدون عن الأصابع. ومن علمائهم ما آمن إلا كعب الأحبار وعبد الله بن سلام. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن إلا عبد الله بن سلام، كعب الأحبار أسلم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. أرأيتم أيها الأخوة شأن اليهود وقسوة قلوبهم وطباعهم السيئة؟ ولهذا قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لما طبع عليه من الحقد والحسد لهذه الأمة، لأنهم كانوا أمة مستخلفة، فسلب الله الخلافة منهم ثم منحها هذه الأمة المحمدية المرحومة المفضلة. فكان ذلك داعا إلى أن يكون شأنهم كشأن إبليس في حسده لآدم، لم يؤمن ولم يسجد ولم يمتثل أمر الله. فهؤلاء كذلك شابه إبليس واتبعوا سبيله في الاستكبار والعصيان والإصرار عياذا بالله. نقف هنا، نكمل إن شاء الله تعالى غدا، وهو الدرس الأخير في الحديث عن ابتداء التشريع. ونحن نريد أن نسأل سؤال: في ما مناسبة افتتاح التشريع بقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلى قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ ما مناسبتها لافتتاحها بالتشريع لهذه الأمة؟ إن شاء الله غدا نبتدئ بها. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والذي عنده ورد يتمه قبل نهاية الشروق. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.